بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سمعت صوتية لعبد الله بن عمر بن مرعي العدني هداه الله في مسألة التصوير وفتح قنوات مرئية لنشر الدعوة، وقد كنت في سفر وشغلت فلم أجد وقتا للرد عليها، وكنت نشرت مقالا مفاده أنني أحيل القارئ إلى ردود سبقت على عبد الله بن مرعي في مسألة التصوير، غير أنه لما كثر مراسلتي بالمقطع الأخير بدا لي أن أرد عليه، فأقول مستعينا بالله معتصما به. قوله:
الصحيح أن التصوير محرم، لا فرق في ذلك بين ما كان مرسوما أو منحوتا أو كان بآلة أو كان بيد أو كان متحركا أو كان ثابتا، هذا هو الصواب في هذه المسألة، ومن خالف في هذا فهو على خلاف الصواب.
ما شاء الله، هذا كلام جيد وصحيح، وما الذي كان يضرك لو اقتصرت عليه وقررته وتكون موفقا بذلك؟ والتوفيق من الله. وقوله:
إلا أنه خالف بعض أهل السنة في قضية المتحرك، فجعلوا المتحرك ليس من التصوير الذي يدخل في التحريم، والصحيح أنه يدخل في التصوير الذي يدخل في التحريم.
وهذا أيضا صواب، وما صوبته هو الصواب والحق الذي تدل عليه أعداد الأدلة بحمد الله التي حشدها الإمام الوادع رحمه الله تعالى في رسالته حكم تصوير ذوات الأرواح، وكذا غيره من العلماء. قوله:
فهذا الجزء نقول مما يسع فيه الخلاف ولا يشدد فيه.
هل تعني لا ينكر على صاحبه ذلك، أو تعني لا يبدع بسببه؟ فإن قصدت الأول فغير صحيح، وإن قصدت الثاني فصحيح. قوله:
الشق الثاني من المسألة: من يعتقد التحريم ولكن يستثني منه ما يكون للضرورة وما كان بمعناها من درء المفسدة الكبرى بالصغرى.
نعم، هذا صحيح، وهو قول من نعرف من علمائنا رحم الله موتاهم وحفظ الله أحياءهم. قوله:
استثنى شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وكنا في بعض مجالسه في الحج، باب التعليم والتصوير فيه.
بالنسبة للإمام الألباني رحمه الله تعالى فكلامه واضح في هذه المسألة، وأن الأصل عنده التحريم مطلقا، وما ذكره ابن مرعي هداه الله من استثناء الإمام الألباني رحمه الله لبعض الصور للضرورة والحاجة الملحة فذلك أمر صحيح وثابت عن الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد ضرب الألباني رحمه الله تعالى لذلك مثالا، وهو تعليم الناس مناسك الحج ونحوها، مع أنه يضيق جدا في هذه المسألة. والضابط عنده عند الإمام الألباني في تلك المصلحة هي التي لا تتحقق إلا بالصورة. قد يقول قائل: من أين أتيت بهذا القيد عن الإمام الألباني رحمه الله؟ أقول: من كلامه رحمه الله. في جامع تراث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الفقه في المجلد 16 صفحة 277 يقول مداخلة: أفلام تعليمية للأطفال تعرض على شاشة التلفاز، يعني بجهاز الفيديو، هل يجوز هذا أن نجلبها إلى البيوت من أجل يعني أن تكون للأطفال من باب التعليم أو التسلية أو غيره؟ الشيخ: أنا أعتقد سلفا ولو لم أرها أن هذه كالتمثيليات، يعني طريقة أجنبية محضة، ولا شك أن فيها عرض أسلوب من أساليب زعموها تربوية وهي غير إسلامية، يكفي هذا؟ مداخلة: لكن ما في محظور من جهة كونها صور. الشيخ: طبعا في محظور، إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور. إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور، كما في سلسلة الهدى والنور شريط 719 عند الدقيقة 26 ثانية. إذن الخلاصة: هذه هي المصلحة التي يبيح الإمام الألباني رحمه الله تعالى التصوير من أجل تحصيلها، وهي المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور. وله كلام كثير في تحريم الظهور على التلفاز إلا للضرورة أو الحاجة الملحة، وخلاصة تلك الأقوال ما لخصها هو رحمه الله تعالى كما في جامع تراث العلامة الألباني في الفقه المجلد 16 صفحة 234 قال: خلاصة القول: التلفاز كالصور الأصل في كل منها حرام، لكن يجوز منهما ما تقتضي الحاجة الملحة أو الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى لم يكن يتوسع في المصلحة في الظهور على التلفاز للدعوة كما يريد أن يصوره عبد الله بن مرعي هداه الله، هو ما جاء في سلسلة الهدى والنور عند الشريط 619 الدقيقة 55:32. وقد ذكر أيضا في جامع تراث العلامة الألباني في الفقه في المجلد 16 صفحة 235 قال: أما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضر أن إنسانا يريد أن يلقي محاضرة فيظهر في التلفاز، أين الضرورة؟ بالعكس، المعرض نفسه للتلفاز يعرض نفسه للفتنة. انظروني ها أنا، بينما إذا كان المقصود هو التعليم فيحصل بمجرد أن يسمع الناس كلام المتكلم، وهذا كاف في تحقيق المصلحة الشرعية. استمع، وهذا كاف في تحقيق المصلحة الشرعية. وقال رحمه الله تعالى: أنا لا أنكر أن لبروز الشخص بصوته وذاته تأثير للناس، هذا كلام الألباني، لكن ليس من باب الضرورات وإنما هو من باب الكماليات. فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصل لما فيه أولا من صور، ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضات الله عز وجل، إذا كنا متفقين على هذا فحين ذاك لا يوجد لدينا ما يسوغ لنا أن نتخذ هذه الوسيلة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد، والبديل عندنا موجود دون أي تعرض لمخالفة للشرع، دون أي تعرض لمخالفة للشرع، ألا وهو الراديو. هذا جوابي عن سؤالك، كما في جامع تراث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المنهج والأحداث الكبرى في المجلد 9 صفحة 449 قوله:
ظهور الدعاة في القنوات المرئية. اختلف فيها العلماء ووصل التهاجر بين بعض أهل العلم في هذه المسألة.
هذا اعتراف من عبد الله بن مرعي بأن هذه المسألة مما كان ينكرها المانعون على من تساهل فيها، ووصل الأمر إلى التهاجر كما يذكر ابن مرعي هداه الله. ومن فيك نوافيك يا عبد الله، فتقريرك بأن مسألة التصوير مما يسع فيها الخلاف إن كنت تقصد أنه لا يبدع بسببها المخالف هكذا على الإطلاق فصحيح، وهو قولنا وقول علمائنا كافة. هذا مع ملاحظة أمر مهم، وهو وإن كان هذا الأمر من قبيل الخطأ والمعصية للبدعة عند من يحرم الصور مطلقا، إلا أنه إذا اتخذ ذلك منهجا ووسيلة للدعوة وحصل تعبد لله عز وجل بتلك المعصية فقد تصل بصاحبها إلى حكم المحدثات والبدع، كما هو معلوم في ضابط المحدثات والبدع عند أهل السنة والجماعة. وإن كنت تقصد أنه لا إنكار في ذلك على المتساهلين فهذا يرده كلامك ونقلك عن العلماء أنه وصل الأمر إلى التهاجر، وهكذا معلوم ما كان ينكره الإمام الوادع وغيره على من يتساهل في ذلك. واقرأ في مقدمة رسالته حكم تصوير ذوات الأرواح كيف أنكر هذا على من وقع منهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وما كان أحد ينكر على الإمام الوادعي وغيره ذلك الإنكار بحجة أنها مما يسع فيها الخلاف. فما يريد أن يتوصل إليه ابن مرعي في تقرير هذه المسألة هو أمر زائد على ما رآه بعض العلماء فيها اجتهادا، فهو يريد أن يمرر التساهل ويقرره ويجعل له غطاء علميا بحجة أن العلماء قالوا فيه كذا وكذا قوله.
وهكذا الكثير من مشايخنا، منهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كان لا يظهر في القنوات حتى في آخر حياته رأى أن المصلحة أن يظهر في القنوات.
بخصوص العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فقد علم طلبة العلم أنه كان له اجتهاد في هذه المسألة خالفه كافة علماء السنة في زمنه، فكان يرى أن التصوير الفيتوغرافي ليس بتصوير وهكذا، ثم في آخر حياته أفتى بالتحريم مطلقا قوله.
ومن مشايخنا المعاصرين كثير، ومنهم شيخنا الفوزان حفظه الله ومتعنا والمسلمين بعلمه، وهو ممن يشدد في باب التصوير. وأذكر في أحد المحاضرات والدروس وكانت مسجلة مرئية، جاءه أحد المشايخ والشيخ يحاضر بعد ما انتهى من المحاضرة، والمصور يصور بإيش؟ بالتصوير المرئي تبع الإذاعة. فقال له: يا شيخ، ما حكم التصوير؟ قال: الشيخ حرام، لا يجوز. قال: وهذا الذي يصورك يا شيخ؟ فقال الشيخ: هذا لأجل أن لا يقعد مكاني من يضل الناس.
وبخصوص نقله عن شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فهو كلام يرده ما هو معلوم عن الشيخ حفظه الله. وبهذه المناسبة ننقل كلاما للشيخ حفظه الله في هذا، فاستمع إليه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر، وهذا واحد منه. يقول: يحتج كثير من الناس، أو يقول كثير من الناس هذه الأيام، إنكم قد رجعتم عن فتواكم بحرمة التصوير بكافة أشكاله، ويحتجون على ذلك بظهوركم في بعض القنوات الفضائية وتصوير محاضراتكم.
يكذبون، أنا ما ظهرت في أي فضائية، ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية. أما إنهم يأتون ويأخذون من المحاضرة يأخذون، وأنا ما أذنت لهم ولا حتى ما دريت عنهم، هذا إثمه عليهم، إثمه عليهم. أما إني ظهرت في فضائية فهذا كذب، أنا ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية، رغم المحاولات معي ما أجبتهم بذلك، لأن يشوف اللي هم خدعوا أوقعوهم في أغلاط وأوقعوهم في بلاوي، سلط عليهم الناس، هي خبالة، هذه الفضائيات خبالات، احذروا منها. نعم.
قوله.
وهنا نأتي إلى مسألة أخيرة حصل فيها كذلك بعض التشويش، و خرجت فيها بعض الفتاوى من بعض مشايخنا وعلمائنا الأفاضل في قضية فتح قناة لأهل السنة في المناطق المحررة.
يشير بهذا الكلام إلى بيان نشره بعض مشايخ الإبانة بتاريخ 8 من شهر جمادى الآخرة 1445، صادر عن محمد الإمام وعبد الله بن عثمان الذماري ومحمد بن صالح الصوملي وعبد العزيز بن يحيى البرعي، هدانا الله وإياهم جميعا. ومما قالوه فيه بعد مقدمة طويلة فيها ذكر عدد من الآيات والأحاديث، قالوا: وما سمع من إرادة إحداث وسائل دعوية في دعوتنا كالقنوات التلفزيونية وغيرها من المحدثات فهذا مزلق خطير يحذر من الوقوع فيه لفساده ولما فيه من المفاسد الكثيرة الظاهرة والخفية في الحال والمآل، وهذا ينافي سير دعوة أهل السنة الصافية النقية من شوائب المحدثات والمعاصي عبر العصور، ويعرضها عياذا بالله للذوبان والتشابه والتقارب مع الدعوات المخالفة. وقد نصر الله هذه الدعوة المباركة بالتميز عن غيرها من الدعوات ثباتا على الحق ودعوة إليه وعملا به وإبقاء لسلامتها مما يشينها، واعتبر بمن غير وبدل فتغير وتبدل. ورحم الله الإمام الألباني حيث قال في بعض أهل الأهواء: ما مفاده؟ مساكين دخلوا ليغيروا فتغيروا. وبناء على ما سبق ذكره، فنوصي أنفسنا وإخواننا بالوفاء لدعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصيانتها وحراستها من كل دخيل عليها ومتسلق للنيل منها بحسن قصد أو بسوء طوية. وندعو جميع المسلمين لا سيما أهل السنة والجماعة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج سلف الأمة، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. والحقيقة أن البيان المذكور جميل جدا وهو حق، ولكن السؤال هنا: كيف سيتعاملون مع رد عبد الله بن مرعي عليهم هنا؟ هل سيشدون عليه باعتباره لم يسمع نصحهم، وهم العلماء والمرجعية، وهم من نصبه مكان أخيه عبد الرحمن العدني رحمه الله على مركز الفيوش؟ أم يقولون: الاختلاف في هذه المسألة لا يفرقنا، وقد بذلنا نصيحتنا والحمد لله؟ قوله:
يا أهل السنة ستفتح قناة في هذه المناطق المحررة مرئية، هل ستستلمونها أو يأخذها غيركم؟ من رأى أنه لا يدخل في هذا الباب يقول هذا مما لا حرج فيه.
هذا التعبير لا يكفي، بل يقال من رأى ألا يدخل في هذا الباب فقد أصاب وسلم بحمد الله من التساهل في المعاصي والمحرمات، وقد اعتبر بغيره ممن تساهلوا فذابوا وضاعوا، نسأل الله العافية. قوله
ومن رأى لدفع المفسد الكبرى بالصغرى أن يدخل في هذا الباب ليسد على أهل البدع والأهواء، فنقول كذلك ماذا؟ لا حرج عليه.
وهذا التعبير خطأ ظاهر وتوسع مذموم، وهو قدر زائد على رأي من رخص في بعض الصور، ولا نعلم أحدا من العلماء المعتبرين المحرمين للصور مطلقا أباح فتح قناة مرئية بهذا الإطلاق الذي أطلقه ابن مرعي هداه الله، وإنما كلامهم فيما يكون للضرورة أو الحاجة الملحة كما قدمنا. قوله
مع أننا ننصح، وهذه نصيحتي لنفسي ولإخواني، أن من كان ظهوره في هذه القناة سيسبب له مفسدة في نفسه وفي دعوته فالأفضل لا يظهر، وأنا عن نفسي أرى أني من هذا الصنف، الأسلم لي ولدعوتي ألا أظهر في مثل هذه القناة.
سبحان الله، بعد هذه الجعجعة الطويلة والتأصيل القائم على غير ساق متين في العلم والفهم، يختار ابن مرعي لنفسه ولإخوانه البعد عما تعب في تقريره وسوق الأدلة والشواهد عليه. هل لا قلت من البداية هذه المسألة مما تساهل فيها البعض؟ والذي أنصح نفسي وإخواني هو البعد عن ذلك، لأنه هو الأسلم لنا ولدعوتنا. قوله
ومن رأى من غيري من إخواني من المشايخ والدعاة أنه لا يضره في نفسه ولا في دعوته فنقول له أنت على ثغرة، بل والله أعلم أن هذا من الواجبات الكفائية.
سبحان الله، لقد أبعدت النجعة يا عبد الله، أنى لك هذا؟ ومن سبقك إلى هذا الإطلاق بأن فتح قناة مرئية لأهل السنة من فروض الكفاية؟ أتدري ما ضابط فرض الكفاية؟ لا أظنك تجهل ذلك. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات في المجلد الأول صفحة 278، طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول أنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يجب على كل الخليقة، إلا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين دفعا للحرج كرما ولطفا من الشارع. مثال ذلك الجهاد والأمر بالمعروف وتجهيز الموتى وتكفينهم والفتوى والقضاء والإمامة وعمارة المساجد والأذان وجواب السلام وإشباع الجائع إلى غير ذلك، كل هذا فرض على الكفاية، إذا قام به بعض سقط عن الباقين، وإن تركوه بأجمعهم أثموا جميعا. انظر لذلك مفيد العلوم ومبيد الهموم المنسوب لأبي بكر الخوارزمي صفحة 62. وفي مسألة التأثيم فهناك قيد مهم ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو قوله من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما، أي التأثيم يكون على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما، كما في الموافقات في المجلد الأول صفحة 278. فهذه شطحة كبيرة من عبد الله بن مرعي هداه الله، أن فتح قناة مرئية لأهل السنة من فروض الكفاية، يعني حكم فتح قناة عنده كصلاة الجنازة والجهاد في سبيل الله وصلاة العيد على قول وغيرها من فروض الكفاية، وهذا القول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم. وهذه تعتبر الشطحة الثانية لابن مرعي في مسألة التصوير. الأولى قوله
بعض مشايخنا وعلمائنا يفتون بالوجوب في المواضع التي يكون فيها حفظ الضرورات الخمس، فما كان بحفظ هذه الخمس فإنه يجب استخدامها.
وعندها قلت له
يا عبد الله أي علماء تتحدث عنهم؟ سم لي علماءك الذين قالوا بقولك، فإما أن يكون لك علماء غير علماء السنة وإما أن تكون قصدت علماء السنة وهذا ظاهر كلامك، فيكون قولك هذا من الكذب والمين والتقول على علماء السنة والدين أحياء وأمواتا.
فلم ولن يجد لذلك ولو أعانه عليه قوم آخرون، وبالأخص ما ذكر من إطلاق أنه يجب التصوير في حفظ الضرورات الخمس، وقد بنى ذلك على تصور سقيم، وهو أن الضرورات الخمس متوقف حفظها على التصوير، وهذا مخالف للواقع. ولكن إذا صح تصورنا أن أمرا ما واجب لا يتم إلا بالتصوير، فيكون هنا التصوير واجبا في حق ذلك الشخص بعينه، مثلا كرجل لم يحج حجة الإسلام ولم يمكن أن يحج إلا بجواز وصورة، فهنا نقول له الصورة واجبة، لأن الواجب لا يتم إلا بها، وهي واجبة في حقك لا واجبة شرعا، والإثم على من ألزم الناس بذلك مع وجود الوسائل البديلة كالبصمة لليد ونحوها. وهنا طلب آخر لعبد الله بن مرعي أن يأتي بمن قال من العلماء المعتبرين من أهل السنة من الأموات أو الأحياء من قال بقوله، وإلا وجب عليه وعلى أصحابه التوبة والرجوع عن إحداث أقوال لم يقل بها علماء السنة سلفا وخلفا، والله المستعان. وقفة أخيرة، لقد فتح عدد من مشايخنا حفظهم الله في مراكزهم ودورهم إذاعات تبث العلم على مدار اليوم والليلة، فحصل نفع عظيم بحمد الله، وحصل المقصود من غير وقوع فيما حرم الله تعالى. قناة مرئية لأهل السنة مقابل عشرات القنوات لأهل الفسوق والبدع، فأي ضرورة وأي مصلحة؟ بل ذلك من استدراج الشيطان للإنسان، ومن تبرير اقتناء الشاشات للناس، ولربما ما تدري إلا وبعض طلبة العلم، بل ربما بعض من يسمون بالمشايخ يسارعون إلى شراء تلك الشاشات المرئية التي قد بحت أصواتهم في التحذير منها بحجة أننا سنشاهد القناة السلفية الفلانية. وهلم جرى فعلا أن عبد الله بن مرعي وبعض أصحاب الفيوش قد فتحوا على أنفسهم وعلى الناس شرا مستطيرا بهذه الآراء المضللة والطرق الجديدة في الدعوة، والله المستعان. نسأل الله لنا ولهم الهداية، وندعوهم إلى التوبة والرحمة بأنفسهم وشبابهم من الزج بهم فيما كانوا ينكرونه زمنا طويلا. وأخيرا، فما أجدر أن يسمى عبد الله بن مرعي بفركوس البرامكة، لأنه سيدخل عليهم كثيرا من التساهلات باسم الاجتهاد والتأصيل الفقهي، والله المستعان.